نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في آخر الدرس الماضي أحاديث أو أسانيد حديث واحد، ألا وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أخرجه مسلم في المسند الصحيح فقال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا: أو مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. قلنا: هذا الإسناد وقع فيه إشكال، وهو أن مسلما أسقط معمرا بين سفيان وهو ابن عيينة ومحمد بن شهاب الزهري، والصواب إثبات معمر، وإسقاطه خطأ، ذلك لأن شيخ مسلم في هذا الإسناد هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدري صاحب المسند المشهور، وكتابه وإسناده هذا في مسنده، ووقعت الواسطة في المسند، وكذا رواه غير واحد عن سفيان بن عيينة لإثبات هذه الواسطة، منهم الحميدي في مسنده برقم 120، ومنهم سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة، ومنهم محمد بن الصباح الجرائي، وكذلك رواه غير واحد عن معمر، منهم عبد الرزاق المصمت، ومنهم وروايته هذه في أسس الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه بعد رقم 1058، وكذلك رواه بإثبات معمر محمد بن ثور. فثبت لدينا أن خطأ وقع في الإسناد، والخطأ عندنا محمله لواحد من ثلاثة: الخطأ لا بد أن يحمل الخطأ لراوي، وهذه مسألة مهمة لطلبة العلم، ولا سيما قد أثيرت بكثرة مسألة نقد المتن، أن يرد الحديث للمتن الذي فيه، والمتن إن نقد لا بد أن يحمل لراوي، لا يجوز أن تنقد متنا ظاهر إسناد الصحة إلا إن حملته لراو من الرواة، فلا يوجد انفكاك بين المتن والإسناد. نعم، ليس الخوف من كذب الكذاب، لأن الكذاب إن كذب فسرعان ما يظهر كذبه، ولكن الخوف من وهم الثقة. ولذا قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، قال: لا يخطئ إلا الذي ينتفي الخطأ في حقه هو الكذاب، أما ما عدا الكذاب لابد أن يخطئ وإن كان من أكابر الرواة. وهذا الخطأ إن أردنا أن نحمله لأحد
فلا نستطيع أن نفعل ذلك إلا من خلال جمع الطرق. وهذا هو منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه قد أسقط من ذمة هذه الأمة دينا، ألا وهو شرح صحيح الإمام البخاري. هذا الآن على وجه ما بينا هذا الخطأ لمن يحمل؟ تفضل الشيخ مسلم أو ابن إمام مسلم أو من الرواع المسلم، وهذا كلام حسن. وإن حملناه لشيخ مسلم العدني فكيف نحمله إياه؟
أنه قد حدث به مسلم مكذب، وليس
أنه أخطأ لما حدث مسلما، وأن مسلما من دقته أورد الخطأ، أورده بالخطأ. ولكن نعلم من عادة مسلم إن وقع خطأ في السند فإنه ينبه عليه. وذكرها أمثلة في الدروس الأولى كثيرة، أحيانا ينصص يقول أخطأ شعبة، وأحيانا يبين المخالفة، وأحيانا يردف الخطأ بالصواب، يعطي إشارات في هذا الخطأ. فإما هذا الخطأ من شيخ مسلم لما حدث مسلما فيه أخطأ، ولما كتب مسنده أثبته على الجادة وعلى الصوابق، وإما أنه حدث مسلما على الجادة ومسلم أخطأ في إسقاط معمر، وإما أنه حدث مسلما على الجادة وأثبته مسلم على الجادة وأخطأ من روى هذا الصحيح عن مسلم والثالث ضعيف. لأنه في مثل هذه الحالة في الغالب نجد خلافا على الرواة في مسلم، ولا نجد لو راوي واحد روى صحيح مسلم وأثبت معمرا وأسقط جميعهم على إسقاط معمر. ولذا تتابع الحفاظ والنقاد على توهين إسقاط معمر هذا السند، وممن قال بهذا أبو عبد الغفار وأبو مسعود الدمشقي والدارقطني رحم الله الجميع. وهذا الإسقاط لا يؤثر على صحة أصل الحديث، وهذه العلل خفية دقيقة لا يعرفها إلا المتخصصون من طلبة علم الحديث. وهذا لا يمنعنا أن نقول أن ما في الصحيحين صحيح على وجه الجملة. وقلنا أن الإمام الجويني إمام الحرمين قال رحمه الله لو أن رجلا حمل صحيح البخاري في يمينه وحمل صحيح الإمام مسلم في يساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن ما في هذين الكتابين قد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. ولذا قال حافظ بن الصلاح في المقدمة في علوم الحديث قال جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم عليه النقاد. فهذا حرف يسير لا يؤثر على أصل صحة الحديث لأنه قد روي وقد ثبت من بوجود هذه الواسطة. نقرأ الحديث من البداية ونشرح، وأحببت أن أنبه على هذا لأنه سيمر بنا كلام الإمام النووي وحتى يكون الكلام موصولا. نقرأ من البداية. نعم، ليش هذه حديث صحيح؟
قال الإنسان سأل المقدم من يخاف على إيمانه بضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل صادق. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري.
زيد قرأ الشرح إذا سمحت. نعم الشرح قرأنا حديث المتن وتكلمنا على طاب الإسناد، أقرأ شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله في حديث زعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أما ألفاظه فقوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أو قسم هو بفتح الفاظ وقوله صلى الله عليه وسلم أو مسلم هو بإسكان الواو.
قلنا أنه ثبت عند الإسماعيلي في مستخرجه عن البخاري جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم. فهذا القسم الذي قسمه صلى الله عليه وسلم جاء بمناسبة مجيء رهط إلى المدينة وسؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم المال فأعطى. أي نعم، فإذا هذا القسم كان له سبب مجيء الوفد والسؤال. نعم. قوله أو مسلم قال هو في إسكان الواو، كل هذا هو الصواب الذي لا حيدة عنه. ومن الخطأ أنه قال أو مسلم. سعد ماذا قال؟ قال رضي الله تعالى عنه إنه مؤمن، فالنبي استدرك عليه فقال أو مسلم. لو قال أو مسلم لكان المعنى أنه يستسلم، ولكن النبي ماذا قال؟ قال أو مسلم، هو يستدرك ويشكك في قوله إنه مؤمن. فالأو هذه للتشكيك أو للتقسيم، فتقسيم المؤمن مسلم، وفيها نوع اعتراض على جسم سعد بأنه مؤمن. وليس الاعتراض على أصل النطق بالكلمة على ما سيأتي بيانه والاستفادة منه إن شاء الله. ودلل على ذلك رواية عند ابن الأعرابي لا تقل مؤمن بل مسلم، فإن من الخطأ أن يقال أو مسلم وإنما أو مسلم. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكبه الله في النار، يكبه بفتح الياء، يقال أكب الرجل وكبه الله، وهذا بناء غريب، فإن العادة أن يكون الفعل اللازم أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة، وهنا عكسه، والضمير في يكبه يعود على المعطي، أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة أو مخافة من كبره إذا لم يعطى.
قلنا أن الأفعال الثلاثية في القاعدة الأصلية أن الأفعال الثلاثية تكون لازمة والرباعية تكون متعدية، والفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول به، والمتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به. والفعل اللازم يعدى إما بالهمزة أوله وإما بتضعيف الحرف، تشديد الحرف، تشديد العين، تشديد حرف الوسط، فعلى تشديد العين بتضعيف العين. وهنالك وهذه قاعدة مضطردة في اللغة إلا في أفعال يسيرة وقليلة جدا. هنالك من الأفعال ثلاثيها متعد ورباعيها لازم، هذا على خلاف القاعدة. وهذه الأفعال محصورة وهي كب وأكب، فكب فعل متعد وأكب فعل لازم، وكذا قشع وأقشع، ولذا تقول أقشع الغيم وتقول وقشعته الريح، قشعته الريح متعد، وأقشع الغيم لازم، وكذا سل وأسل، فتقول إن سل ريح الطائر لازم بالهم، وتقول نسلته أنا متعد، وكذا نزف وأنزف، فتقول أنزفت البئر لازم، ونزفته أنا متعد، وكذا مرى وأمرى، مرى وأمرى، فأمرى لازم ومرى متعد، تقول أمرت الناقة أي درت لبنها، وتقول مريتها أنا أي متعد. والفعل الأخير شنق وأشنق، فشنق فعل متعد وأشنق فعل لازم على خلاف القاعدة، تقول أشنق البعير أي رفع رأسه، وتقول شنقته أنا أي رفعت رأسه أنا، ويكون متعد. ما عدا هذه الأفعال ثلاثيه لازم ورباعيه متعدد، أما هذه فقط رباعيها لازم وثلاثيها متعدد على خلاف القاعدة. نسمع.
قال: وقوله أعطى رهطة أي جماعة، وأصله الجماعة دون العشرة.
الرهط اللغة من 3 إلى 10، وربما جاوزها قليلا، يعني 14 و 13 يكونوا في اللغة أيضا، ليس العشرة على سبيل الحصر. وفي اللغة لا واحدة من الرهط، الرهط كلمة لا واحدة لها. ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى. نعم نسمع.
قال: وقوله وهو أعجبهم إليه أي أفضلهم وأصلحهم في ارتباطه.
إذا هو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما، ورأى سعد رجل، رأى رجلا، وهذا الرجل لم يعطى، فاستغرب النبي، فاستغرب سعد من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطه: إني لأراه مؤمنا، إني لأراه مؤمنا. يا ترى سعد قال إني لأراه ولا قال إني لأراه؟ إني لأراه ولا إني لأراه؟ ما الفرق بين أرى وأرى؟ أرى أعلم وأرى أظن. فسعد علم أم ظن؟ علم. سعد علم أم ظن أنه مؤمن؟ علم، ما شك. لماذا؟ لأنه قال في الحديث في الرواية الثانية: ثم غلبني ما أعلم منه، الذي جعلني أرادد النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه منه. إذا هو لا يشك في أنه مؤمن، وإنما يعلم. وفي هذا دلالة على أنه كان هنالك معرفة قوية بين سعد وبين هذا الرجل. وهذا الرجل اسمه على ما ذكرنا يعني ابن شراق الضمري، وقد سماه بعض أصحاب الحديث، اسمه جعيل ابن شراق الضمري. هذا الرجل النبي منعه ولم يعطيه صلى الله عليه وسلم، فاستغرب سعد: لماذا يا رسول الله لم تعطيه وأنا أعلمه مؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمه مؤمن، قال: هو مسلم. وهكذا. وهناك كثير من الأفعال بربط بالشكل وتغير معانيها، مثل عوج وعوج. العوج فيما يرى بالعين، والعوج فيما يرى بالرأي، وهكذا. ومن قال العلوسي رحمه الله في تفسيره قال: العوج بكسر العين، يعني اكسر العين، ما لا يرى بالعين، يعني بالرأي. والعوج بفتح العين ما يرى بفتح العين، رحمه الله. فالأفعال أحيانا بضبطها تتغاير معانيها، ولذا قال: إني لا أرى. أسمع الآن كلام الشاعر.
قال: وقوله إني لا أراه مؤمنا هو بفتح الهمزة من لا أراه، أي لا أعلمه ولا يجوز ضمها، فإنه قال: غلبني وما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. وقوله عن خالد
نعود قال: إني لا أراه مؤمنا هو بفتح الهمزة من لا أراه أي لا أعلمه، ولا يجوز ضمها، لا يجوز أن يقال لا أراه، فإنه قال: غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فما يجوز له أن يراجع النبي في شيء يظنه والنبي يخبره عن غيره. فالمراجعة دلالة على أنه يعلم شيئا زائدا من حاله، وأنه يستحق هذه العطية أكثر من غيره، ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. هذا بعض العلماء يستنبط من هذا الحديث كما قلنا: هل يجوز للرجل أن يحلف بالظن؟ هل يجوز للرجل أن يحلف بالظن؟ أنت ظننت، صار عندك ظن غالب على شيء، حلفت عليه، حلفت أن فلانا قد سافر بناء على غلبة ظنك، ثم بعد يوم أو يومين رأيته، قلت: هل تكفر عن يمينك أم لا؟ لا تكفر عن يمينك، لأنك حلفت بناء على غلبة ظنك. بعض العلماء استنبطوا من هذا الحديث على جواز الرجل أن يحلف على الظن. قالوا لي: ما؟ قال: لأنه حلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره بكفر. هل هذا صحيح؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. لما؟ ولم يقل له راه اي اعلمه فهو لم يحلف على الله. لو جارينا اجعلنا نفترض ونقول ان الرواية لا اراه وليست لا اراه. لو كانت الرواية لا اراه هل يجوز ان يستنبط وان يستدل من هذا النص على جواز الحلف بالظن؟ لا ايضا حتى على الرواية لا اراه. هتترون لما؟ تأملوا معي قد تأفع. ماذا قال سعد؟ قال فوالله إني لأراه مؤمنا. على ماذا أقسم هو؟ على فرط الظن. احنا قلنا لأراه لو كانت لأراه على ما رجعنا ما يصح، ولكن لو كانت لأراه أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن سعدا حلف على وجدان الظن في قلبه ولم يحلف على حال قلبه، فقال والله إني لأراه مؤمنا. الحلف على ماذا كان؟ كان على وجود ظن في القلب. هل هو صادق أو ليس بصادق؟ على وجود ظن في قلبه. هل حلف على حال المظنون به؟ لا، وإنما حلف على أنه يوجد في ظنه في قلبه ظن، ولذا على الحالين لا يصلح أن يستفاد هذا الحكم من هذا الحديث. لكن هذا الحكم كأصل هل هو صحيح؟ نعم صحيح، لكن هذا الدليل لا يصلح له، لا يصلح على الاحتجاج به. ثم مسألة مهمة جدا ما نبه عليه الشارح وكان ينبغي أن ننبه عليها، قوله إني لا أرى إني لا أراه مؤمنا. وقع خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يخبر الرجل عن نفسه فيقول أنا مؤمن؟ لو قيل لك هل أنت مؤمن ماذا تقول؟ يجوز ولا يجوز؟
يجوز.
هل يجوز أن يخبر الرجل عن نفسه فيقول أنا مؤمن؟ يجوز ولا يجوز؟
يجوز
ولا يجوز؟ في يوم الصحيح اسمعوا، سئل الحكم ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنت مؤمن؟ فقال السائل إن أردت أني لست بكافر فنعم أنا مؤمن، وإن أردت قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فأرجو أن أكون كذلك، أرجو أن أكون كذلك. العلماء مختلفون في جواز أن يقول الرجل عن نفسه أنا مؤمن أم لا، فمنهم من جوز واستدل من جوز بهذا الحديث لأنه قال إني لأراه مؤمنا. ومن جوز اختلف العلماء في هل يجوز ان يقول الرجل انا مؤمن ان شاء الله. الجواز وارد في الحديث اني لاراه مؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله مسلم. هل يجوز ان يستثني الرجل فيقول انا مؤمن ان شاء الله؟ الحنفية يمنعون، فيقولون لا يجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن إن شاء الله شك، ومن شك في إيمانه كفر. والشافعية يجوزون ويقولون يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن مخافة العاقبة، فما يدري ثم يقولها تبركا وتعليقا ولا يقولها تشكيكا. يقول انا مؤمن ان شاء الله بالتبرك والتعليق لا للتشكيك. فالخلاف اذن بين الحنفية والشافعية خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. فالشافعية لما يجوزون ان يقول الرجل انا مؤمن ان شاء الله فانهم لا يقولونها على، لا يجوزون ذلك على وجه الشك، والحنفية يمنعون على وجه الشكل. فالتقى القولان وما وقع الخلاف، ومع هذا فقد حصل بين المذهبيين المتأخرين المتعصبين لمذاهبهم حصلت فرقة وخلاف شديدة، حتى أن بعض الحنفية قالوا الشافعية يقولون يجوزون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فهم يشككون في إيمان الناس وهذا كله. حتى أن بعض متأخريهم قال هل يجوز للحنفي أن ينكح المرأة الشافعية؟ فبعضهم منع، وهذا تعصب مقيس ما أنزل الله به سلطان. حتى أن بعضهم تساهل وتجوز وقال ننزلهم منزلة أهل الكتاب، نلحقهم بأهل الكتاب، نسأل الله عز وجل عفو العافية. هذا قول ما أنزل الله به سلطان. فالشافعية والحنفية متفقون لا مختلفون، فكل ممن جوز أو ممن منع علل بشيء يوافق قول الآخر ولا يخالفه. ويعجبني في هذا الصدد مذهب الإمام الأوزاعي، فإنه رحمه الله تعالى كان يفصل هذا التفصيل ويقول الأمر فيه سعة ولا خلاف بين المجوزين والمانعين. على التحقيق الخلاف يسمى خلاف لفظي، أي خلاف لا ثمرة منه، لا ينبني عليه شيء، خلاف شكلي فقط. أي نعم نسمع.
قال وقوله عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد هؤلاء ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهو من رواية الأكابر عن الأصابع، فإن صالحا أكثر من الزهري.
كل هذا السند فيه عدة لطائف. اللطيفة الأولى ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، صالح بن كيسان المدني ومحمد بن شهاب الزهري وعامر بن سعد بن وقاص. ومن لطائفه أيضا أن فيه ثلاثة على نسق واحد كلهم من بني زهرة، فعامر بن سعد من بني زهرة، وسعد بن وقاص من بني زهرة، ومحمد بن شهاب من بني زهرة، ثلاثة من قبيلة على نسق واحد. ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية أكابر الأصابع، فقال ابن كيسان المدني هو مؤدب محمد بن شهاب الزهري، أدبه وهو صغير، ومع هذا أصبح يروي عنه، يعني أصبح الأستاذ يروي عن تلميذه. وصالح بن ميدان بن كيسان المدني رحمه الله قلنا بدأ الطلب وهو ابن 70 سنة، بدأ طلب علم الحديث وهو ابن 70 سنة، ولذا يروي عن جماعة ممن هم أكبر منه، ومنهم محمد بن شهاب الزهري، ومنهم على ما ذكرنا محمد بن عجلان، وعن عطاء بن ابي مروان الاسلمي، وابن زمان عبد الله بن ذكوان، هؤلاء كلهم اصغر منه وهو يروي عنهم رحمه الله الجميع. نعم.
قال واما حكمه ومعانيه ففيه الفرق بين الاسلام والايمان، وفي هذه المساله خلاف وكلام طويل، وقد تقدم بيان هذه المساله وايضاح شرحها في اول كتاب الايمان.
كنا اخواني هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر به، وقال الزهري عقبه، اسمعوا ماذا قال. قال الزهري يقول الله، قال الزهري عقب هذا الحديث قال فنرى ان استحكام الكلمه والايمان العمل، يصنف عبد الرزاق، قال نرى ان الاسلام الكلمه والايمان العمل. اسمعوا ماذا قال الحافظ ابن حجر بعد هذه الكلمه، قال ما نصه بالحق يمكن ان يكون مراد الزهري ان المرأة يحكم باسلامه ويسمى مسلما اذا تلطف بالكلمة، اي كلمة الشهادة، وانه لا يسمى مؤمنا الا بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدق عمل القلب. ماذا يستفاد من هذا النص؟ ماذا يستفاد من هذا النص؟ فيه قطع بما يثار اليوم حول الإيمان وصلته بالعمل. نحن نحكم على الإنسان بإسلامه بنطق بالشهادة، ثم العمل الذي ينجي صاحبه أن الإيمان لابد له من عمل، وبما في ذلك عمل الجوارح وعمل القلب. ودلالة صدق عمل القلب أن يظهر له ثمرة على عمل الجوارح. لكن حكمنا على الإنسان بكونه مسلما أو ليس بمسلم إنما يكون بالتلفظ بالشهادة، إنما يكون بالتلفظ بالشهادة. فمن تلفظ بالشهادة حكمنا له بالإسلام، حكمنا له بالإسلام بالتلفظ بالشهادتين. قوله الفرق بين الإسلام والإيمان، ذكرنا هذا في الدروس الأولى وقلنا إن الإيمان بنفسه أعم من الإسلام، وإن الإيمان بأهله أخص من الإسلام بأهله. ولذا قلنا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولذا لما قال مؤمن قال لا أو مسلم، بل هو مسلم في رواية ابن الأعراب. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. أي نعم. فالإيمان بنفسه أعم، لا يوجد في الدنيا إلا دائرتان، دائرة الإيمان ودائرة الكفر، لا ثالث لهما. فالإيمان أعم من الإسلام بالذات، والإيمان أخص من الإسلام بالأهل. هذا هو الفرق بين الإيمان والإسلام، وقد فصلنا ذلك في الدرس الأول والحمد لله. نسمع.
قال: وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قوله: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار.
الكرامية قوم مجسمة يثبتون لله، يثبتون لله عز وجل كما يتصورون أن الله عز وجل جل في علاه كالبشر. رجل كبير في السماء لا لحية له، نسأل الله العفو والعافية. أتباع محمد بن كرام السجستاني ويزعمون أن الاعتقاد في القلب، ولذا عندهم إبليس مؤمن على لازم قوله، فيكتفون بالإيمان بالإقرار في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه اسم الإيمان واقتصر على الإسلام فقبل مسلم. فلا بد من تصديق القلب مع الإقرار باللسان، وتصديق والقلب أيضا لا بد له من أن تظهر ثمرته العمل عليه. والحكم الإسلام ينطق بالشهادتين. نعم. نسمع.
قال: وهذا طبع ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في إكثار الرافضين، وهذه صفته.
نعم. بدأ الآن يذكر فوائد المستنبطة من هذا الحديث. نقرأ فائدة فائدة ونحاول أن نعرف من أين أخذت. نقرأ.
قال: وفيه شفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم.
من أين أخذت هذه؟ وفيه شفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. من أين أخذت الحديث؟
قول سعد أعطي فلانا
شفعة. لو قال وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع جوازه لكان أحسن، لأنه أوسع. فيما يعتقد الشافع جوازه، والشفاعة حسنة، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كل منها. فيا من أتاك الله جاها، إن استطعت أن تنفع أخاك بشفاعة، بوظيفة، برفع مظلمة، هذا أمر حسن، بالأخذ الحق، برفع ظلم، هذا أمر يحبه الله. فهذا الحديث فيه جواز الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. وقالوا قديما: من جاهل زكاة، وزكاة الجاهل الشفاعة الحسنة، كما أنه المال الزكاة. فمن كان له جاه، ابن عشيرة، ابن قبيلة، قريبه، أبوه، بعض معارفه، له صلة قوية، بعض من يعني بيده الخير، فلا بأس شفع لإخوانه، لك في هذا أجر إن شاء الله. نعم.
قال: وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد.
هل من أين أخذنا هذا؟ نعم. في الأمر الواحد راجعه ثلاث مرات. ولذا إن كنت على صواب فكن واضحا وكن صريحا، ولا تمنعك مهابط الناس أن تراجع الإنسان بأدب وبخلق، راجعه بما تراه صوابه. فأنت لست أفضل من سعد، والذي تراجعه ليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت وقت راجعه قل له أنت فعلت كذا، هذا كذا، هذا ينبغي أن تقول كذا. هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم يا أصحابي، وليست تربية الإذعان والذل ومن اعترض انطرد وسلم لشيخك كما يسلم الميت نفسه بمغسله على جبانة الأموات على حمالة الأموات، لست في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. تربية النبي صلى الله عليه وسلم لا تراه صلى الله عليه وسلم، لكن إياك وسوء الأدب، إياك ألا تعرف للكبير حقه، لكن ما تعتقده كله. أي نعم، ولذا سعد راجعه مرة ومرتين وثلاث متيقن على الحق. فلماذا لا يقول؟ قال ما يعتقده صواب. طيب نسمع.
قال في تنبيه مقبول فاضل على ما يراه مصطفى.
رجل مقبول يرى رجلا أكبر منه أعلم منه أتقى منه، ولا يرى مصطفى عامة تكفو. ليس لأنك مقبول وهو فاضل معناه أنه أفضل منك في كل شيء، أو أنك لا تسبقه في كل شيء، قد تسبقه في شيء، قد تنبهه على شيء فاته. ولذا أراد سعد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فاته، وهو أن يعطي رجلا خيرا ممن أعطاه، ومتيقن أن جعيل هذا الذي أفرد أفضل مما تعطي. فسعد مقبول والنبي فاضل، فنبه المقصود الفاضل على ما يراه مصطفى، يرى هذه المصطفى. فتنبه للشيخ وهذا الصور اشياء، تنبه سعد الشيء ان النبي يعطي علامه، يعطي علامه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه يعطي الاسلام والامتزاز، كل ما زاد الامتزاز اعطانا اكثر. هذا قبل انفع وهذا فاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا شعار. إذا إخواني الصحابة لما اختلفوا ونزل قول الله يسألونك عن الأنفال، لماذا اختلف الصحابة في الأنفال؟ لماذا؟ هم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم ووقع الخلاف بينهم على مال. لماذا وقع الخلاف بين الصحابة؟ أراد كل منهم أن يثبت لرسول الله أنه قتل وأنه سلب وأنه جد واجتهد وأنه قاتل في سبيل الله. هذا لي، هذا قتلته، فهي سلبه، وهكذا. هم ما أرادوا ذات المال، وإنما أرادوا إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بصدقهم، لتكون لهم عنده منزلة وفضل، ويتقدمون عنده، ويتشرفون بالقرب منه صلى الله عليه وسلم. فليس الخلاف على المال لذات المال، وإن كان الأصحاب كانوا يحرصون على المال. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول حرصي على المال، على مالك حرص والي بيت مال المسلمين على مال بيت المسلمين، فأنا حريص عليه لكي أضعه في طاعة الله عز وجل. فحرصهم عليه من أجل أن يعبدوا الله فيه، لا من أجل أن يكثروه وأن يتمتعوا فيه المتعة الدنيوية الزائلة. أي نعم تسمع.
قال وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا، بل يتأمله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به.
النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قاله سعد لم يقبل به. فهل الفاضل إن أخبره المطلوب بشيء هل يلزم الفاضل أن يقبله؟ لا. تأمل إن رأيت مصلحته نجر مصلحة. النبي لم يأخذ من سعد ما نبهه عليه على الرغم من تكرار تنبيه سعد. نعم.
وفيه الامر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.
كيف هذا يؤخذ؟ هذا كيف يؤخذ؟ وفيه الامر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. نعم. او مسلم يا سعد لمن اضيق على نفسك؟ تشهد له بأمر باطل، بالأمر في الباطل، لا تضيق على نفسك. اشهد له بما يظهر على جوارحه، اشهد على الظاهر لا تشهد على الباطن. والاصل الشهاده تكون على الظاهر ولا تكون على الباطن، اذ السرائر لا يعلمها الا الله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء المخلفون فتصفوا يعتذرون اليه صلى الله عليه وسلم ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى. منافقون يعتذرون ويحلفون بالله، اخذ بالله والله يتولى السرائر. ففي الحديث يا سعد لا تضيق على الشد الظاهر، لا تقطع تثبت. هل معنى هذا ان هذا الرجل لم يكن مؤمنا؟ هل شعيب كان مؤمنا؟ نعم. طيب نسمع كلام الشافعي. نعم.
قال: يعني ان الامام يصرف المال في مصالح المسلمين الاهم فالاهم.
اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للعاقلة وكان يقدر المصالح. أهم شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أهم شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم أكون من الناس، هذه مدة صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر المال في مال الناس. جاءوا لحنة بن قيس ما فتح مكة، وكان لحنة رجلا شحيحا وكان يحب المال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجنده وماله، فذكر الأحنف كثرة الغنم في واده وقال: هذا لكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو لكم. فقال الأحنف: أشهد أنك رسول الله، والله لا يعطي هذا إلا نبي آمن به من كرمه وعطيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى تألف القلوب، القوي تركه والضعيف ألف قلبه وأعطاه. فالأهم للنبي صلى الله عليه وسلم في تقديره له مقياس إيمانه، وليس هذا قريب مني أريد أن أعطيه وذاك بعيد عني أريد أن أمنعه، لا. كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوب الناس صلى الله عليه وسلم. فالأموال التي في أيدي الولاة يتصرفون فيها الأهم فالأهم. إن كان الإيمان هو المحرك لهم فإنها تنفق من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل نشر الدين، وإن كانت الدنيا هي التي تشغلهم فينفقونها في الدنيا وفي الملذات والملاهي وما شابه. نسمع.
قال: وفيه انه لا يبقى لاحد بالجنه على السعير الا من ثبت فيه نص كالعشره واشباههم، وهذا مجمع عليه عند اهل السنه.
وان اي سؤال وفيه انه لا يبقى لاحد بالجنه على السعير، لم يأتي للجنه ذكر بالحديث. من اين علمنا هذا؟ تفضل. مؤمن لازم انه مؤمن ان له الجنة. هل يجوز ان يقطع لاحد كائن من كان بانه من اهل الجنة ولو كان شيخ الاسلام؟ لا. يعني لو قيل لك شيخ الاسلام تيمية في الجنة ماذا تقول؟ ارجو نحصر ان شاء الله. ولذا الف الامام يوسف ابن عبد الهادي رسالة ما زالت خطية في المكتبة الظاهرية، عنوانها: حرمة القطع بالجنة لأحد من الأئمة الأربعة. يعني حرام قول أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي بالجنة على وجه القطع، ولكن نرجو الله أن يكونوا من أهل الجنة، نسأل الله أن يكونوا من أهل الجنة. فلا يجوز لأحد أن يقطع لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا وقت، وما عدا ذلك فعلى الترجي والاحتمال. نسمع.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا
أو مسلما
أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا بل معناه النهي عن القطع الإسلامي لأن لفظة الإسلام أولى به فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن رجلا لم يكن مؤمنا وليس كما زعمت بل فيه إشارة إلى إيمانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه معناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة لفته وغرابة إيمانه.
إذن هذا الرجل مؤمن ليس بمؤمن مؤمن وقول صاحب التحرير من هو صاحب التحرير؟ محمد بن اسماعيل ابو عبد الله الاصبهاني والتحرير شرحه المسلم ولم يوجد له اثر للان يعني لا نعرف له اثرا خطيا في هذا الكتاب الان الكتب المفقوده التي علمت هل توجيه المصنف صحيح ام لا توجيه المصنف صحيح لماذا دل عليه نص صريح أخرج الرويان في مستدرك وابن عبد الحكم في فتح مصر ومحمد بن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مسلم وابن وهب في الجامع وابن نعيم في الحجة بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر كيف ترى جعيلا جعيل هذا الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لأبي ذر كيف ترى جعيلا فقال أبو ذر قلت كشكله من الناس كيف ترى فلانا وسمى رجلا فقلت سيد من سادات الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعيل خير من ملء الأرض من فلان فجعيل خير من ملء الأرض من فلان قال قلت ففلان هكذا وأنت تصنع ما تصنع قال يعني فلان هكذا وأنت ما تعطيه فقال صلى الله عليه وسلم إنه رأس قومه وأنا أتألفهم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في تلك اللحظة أعطى من أعطى رؤوس القوم أعطى رؤوس القوم إذا يا إخوان المال وجد لكي نعبد الله عز وجل ورد في حديث قدس صحيح أن الله عز وجل قال إنما أنزلت المال لإقامة الصلاة ورد حديث يحسنه شيخنا حفظه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ذبوا عن أعراضكم لأموالكم فالمال وجد لكي يكون وسيلة للطاعة والعبادة ولكي يذب عن العرض ويستمال فيه الناس الإسلام ولذا من استمر قلبه بالمال لا حرج ان يؤلف قلبه وهذا درس الوعاظ والدعاء والأئمة من جاء جديدا تألفه بكلمة طيبة بعناية زائدة حتى يثبت قدره فإن لم تقض مدعكة اتركه شغل بغيره من الناس هذا يستفاد من الحديث والله نسمع
قال وأما قول مسلم رحمه الله في باب في أول باب حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر فقال أبو علي الغزالي قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري قاله الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصلاح الجرجاني
هذا فيه يعني. ومحمد بن الصباح الجرجرائي ليس الجرجاني، الجرجرائي ليس الجرجاني. نعم.
كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده، وهذا هو المحفوظ عن سفيان. وكذلك قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه الاستدراكات.
هنا أبو الحسن. إذن هنا قال أبو علي البغدادي في تقييد المهمل، وقد طبع منه قسمان، ومنها ليس قسمين، قسم بعنوان العلل الواقع في صحيح مسلم، وكلامه في هذا الكتاب برقم 79. والحافظ أبو مسعود الدمشقي، حافظ أبو مسعود الدمشقي له كتابات، كتاب في الرد على مؤاخذات الدارقطني فيما انتقده على الصحيح على الشيخين، وكتاب آخر أطراف كتب الستة. فكلامه هذا في الأطراف وليس في الرد على الدارقطني. كتاب الرد على الدارقطني محفوظ في الظاهرية ولم نطبع عنه. وأجمع أبو الغساني والمسعود الدمشقي والدارقطني وكلامه في الاستدراكات، سبع الاستدراكات مطبوع بتحقيق الشيخ مقبل حفظه الله برقم 190، كلهم يخطئون هذا الاسناد في اسقاط معمر لا بد من اسقاط. وهذا صنع تقضيهات الامام النووي رحمه الله تعالى. له جواب على ما قلنا في اول الدرس، نسمع جواب الدرس.
قل وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الاسناد قد يقال لا ينبغي ان يوافقوا عليه، لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة، وسمعه من معمر عن الزهري مرة، فرواه عن الوجهين، فلا يقبح أحدهما الآخر.
هذا صحيح، بسفيان سمع الوجهين، صحيح هذا الكلام من حيث أصول الصنعة الحديثية، ليس بصحيح. جميع أصحاب الزهري رووا
المعمر،
جميع أصحاب الزهري رووا، حتى ابن أبي عمر رواه عن معمر في مسنده. فلو كان في ثقات روع سفيان بالإسقاط، ثقات روع سفيان بالإثبات، لقلنا هذا من المزيد من متصل الأسانيد. لكن لما أطبق الروع الزهري بإثبات معمر، حتى ابن أبي عمر في المسند أثبت معمرا ثم مسلم أسقطه، فلا بد أن يكون في واحد، لا بد أن يكون في واحد. فقالوا كده والله سمعوا أصحاب الزهري عن الزهري بإثبات معمر بإسقاط معمر، قول يعني احتمال ليس عليه دليل ولا شهود له. نعم. ولذا تعقب الحافظ بن حجر الإمام النووي في هذا الكلام. نسمع.
قال ولكن ضمنت أمور اقتضت ما ذكروه، منها أن سفيان مدلس وقد قال عنه، ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن معمر. وقد يجاب عن هذا بما قدمناه من أن مسلم رحمه الله لا يروي عن مدلس قال عنه إلا أن يثبت أنه سمعه ممن عن. وكيف كان فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المتن، فإنه صحيح على كل تقدير، متصل والله أعلم.
الحديث صحيح على إجهاد وله شواهد، وأورد عدة شواهد عدة طرق الإمام مسلم، ولكن الصواب إثبات معمر. قوله أن سفيان مدلس، الكلام على أي سفيانين؟ على أي سفيانين؟
عيينة.
سفيان بن عيينة ما دلس عن ضعيف قط. وقول سفيان عن كقوله حدثنا لا فقط. قول سفيان عن كقوله حدثنا، تدرون لما؟ لأننا خاف من المدلس لما يقول عن أن يكون قد أسقط ضعيفا. ولكن لما علمنا أن سفيان بن عيينة ما دلس قط عن ضعيف، أصبح قوله عن قول حدثنا كأنه مسيح. ولذا الكلام لأنه ابتعد من البداية ووضع الاحتمالات أتى بمثل هذه الأشياء، وإلا سفيان بن عيينة تدليسه جيد، أو قل تدليسه يعني لا يدلس إلا عن ثقة. ما دلس عن ضعيف، أو قل ما دلس عن ضعيف، ولذا لا يعد مثل هذا الحديث بقول سفيان عنه. نأتي للباب الذي يليه نقرأ الصنيف، ثم إن شاء الله ننتقل إلى الشرح إن بقي شيء من الوقت. نعم.
وكتاب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة،
هذا القائد نووي ليس مسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ربه شديد، ولو لبثت في السجود طول نفس يوسف لأجبت الداعي.
هذا الحديث مشكل، وسيأتي شرحه وتفصيله إن شاء الله تعالى عند الشرح. وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، وبوب عليه باب قول الله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وأخرجه برقم 3372. قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب به فساوى مسلما فيه، كل منهما يرويه عن عبد الله بن وهب بواسطة واحدة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن صحابي الجليل، اختلفوا في اسمه على أقوال، أشهرها عبد الله، وقيل إن اسمه كنيته، وقيل اسمه إسماعيل. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. من بدع التفاسير، من التفاسير البدعية، أن بعضهم قال: قلبي اسم رجل صالح كان مع إبراهيم يصحبه، وهذا تفسير ما هو ربي مسلم. قال: أنا أسألك حتى يطمئن صاحبي، قل لي اسمه قلبي، قلبي اسم رجل. هذا تفسير بدعي ما هو ربي مسلم. نقرأ الأسانيد حتى في الدرس القادم إن شاء الله نقف على شرح. نعم.
قال: وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال أو أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبرا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال: ثم قرأ هذه الآية حتى جازا،
حتى جازها
أو حتى جازها. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده، وقال: ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها.
سعيد بن المسيب في الرواية الأولى، من الراوي معه؟ أبو سلمة عبد الرحمن. وفي الرواية الثانية سعيد بن المسيب، من الراوي معه؟ أبو عبيد سعد بن عبيد المدني. ولذا أخذ على مالك هذا الحديث. وقيل أن جويرية بن أسماء انفرد عن مالك بذكر أبي عبيد. هل الزهري رواه عن أبي سلمة وسعيد، أم عن سعيد وأبي عبيد، أم عنهم جميعا؟ الراجح أنه رواه عنهم جميعا. ولذا أخرج الشيخان رواية الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب وعن سعيد بن المسيب وأبي عبيد. ولذا مسلم أتى بطريقة ثالثة تؤكد أن مالك من فرع الزهري في قوله أبي عبيد، فأتى بها من طريق عبد بن حميد. طريقة الثالثة تؤكد أن مالكا حفظ ذكر أبي عبيد، الطريق الثالث جاء في طريق ابي لويس وهو عبد الله بن عبد الله بن لويس ابن لويس بن مالك الاصبحي رواه عن ابن شهاب بذكر ابي عبيد مقرونا مع سعيد بن مسد. نكمل ان شاء الله تعالى في درس قادم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.